يقول ربنا جل شأنه في كتابه الكريم: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأتابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جرح وجهه في الشيف في غزوة أحد وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه الخوذة التي يلبسها المقاتل. فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب يسكب عليها بالمجن. فلما رأت فاطمة رضي الله عنها أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، أخذت قطعة من حصير فأحرقته حتى صار رمادا، ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم. سنة مرت على انتصار بدر، فرصدت قريش ما كسبته من قافلة أبي سفيان لتنتقم، فخرجت في السابع من شوال من السنة التالية في 3000 مقاتل لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وبعد أن استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه استقر الأمر على الخروج لملاقاة قريش في 1000 من أصحابه. وفي الطريق انخذل رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول عن الجيش في ثلث من هذا الجيش، أي أن عددهم غدا أقل من 700 مقاتل لملاقاة 3000 مدججين. وقال يومها رأس النفاق: عصاني وأطاع الولدان. وفيهم نزل قوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم من سفح أحد ميدانا لملاقاتهم، وهذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يختار هو مكان وزمان المعركة. فجعل ظهر الجيش إلى أحد ووجهته إلى المدينة، وأمر 50 راميا أن يرابطوا على هضبة من أحد، وأمرهم ألا يغادروا مواقعهم على أي حال كان المسلمون، سواء انتصروا أو انهزموا. وإعطاء هذه الغزوة حقها من البيان والتفصيل يضيق به المجال، لكنه تستوقفني بعض المشاهد. بعد انخذال المنافقين أشار بعض الصحابة إلى أن يستعين باليهود. وكان من مقتضى الوثيقة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود أن ينهض اليهود ليصف النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يثق بهم، ولذلك أعرض وقال لا نستعين بأهل الشرك على أهل الشرك. وفي هذا تفصيل يضيق المجال عن بيانه في حكم الاستعانة بغير المسلمين، فهي في بعض الصور تجوز وفي بعض الصور لا تجوز، ويعود تقدير جوازها إلى ولي الأمر فيما يحقق مصلحة المسلمين. المشهد الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الراية لمصعب بن عمير في غزوة أحد، فقاتل حتى استشهد، واستشهد بعده بقليل سيدنا حمزة رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، فحمل الراية سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، فحمل على المشركين حملة شديدة، انهزم المشركون على إثرها وولوا فارغين، ومضى المسلمون من خلفهم وراءهم يجمعون الغنائم ويقتلون ويغنمون. رأى ذلك الرماة الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم أن أمرهم أن يلازموا مواقعهم على جبل الرماة، فسال لعابهم على الغنائم وأرادوا النزول للمشاركة في جمعها، فناهاهم قائلهم فعصوا إلا عشرة منهم، وعند فرار المشركين لفت نظر خالد بن الوليد، وكان لا يزال مشركا وكان قائد ميمنة المشركين، خلو الجبل من الرماة، أي أن ظهور المسلمين لم يعد هناك من يحميها، فانقلب من خلف جبل أحد عليهم وقتل البقية الباقية والذين كانوا يجاوزون العشرة، وفاجأ المسلمين من خلف صفوفهم يعملون سيوفهم في رقاب المسلمين، حتى بلغ بهم الأمر أن وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابوه ونالوا منه حتى كسرت رباعيته وشج وجهه الشريف وسال الدم كما رأينا في حديث السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها. فنهض شجعان الصحابة كأبي طلحة وزياد بن السكن وعمارة بن يزيد بن السكن للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوا من أنفسهم فداء يستقبلون ضربات المشركين وسهامهم بظهورهم وصدورهم لئلا يصاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال طلحة أبو طلحة رضي الله عنه لا تشرف عليهم يا رسول الله، نحري دون نحرك فداك أبي وأمي. واستشهد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة من شجعان الصحابة المخلصين وهم يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم عمارة بن يزيد بن السكن الذي سقط فتوسد قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدافع عنه. رأى أنس ارتباك جيش المسلمين، لا سيما عندما أشيع فيهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فانهارت معنويات ضعاف الإيمان، فنظر وقد أسقط في أيديهم وبدت عليهم مشاعر الخوف والاضطراب، فأقبل وهو يقول: اللهم إني أبرأ إليك مما يفعل هؤلاء المشركون، وأعتذر إليك مما يفعل هؤلاء أي المسلمون من ضعاف الإيمان، والله إني لا أجد رائحة الجنة عند هذا الجبل. ومضى يقاتل ويشق صفوف المشركين حتى لقي وجه ربه شهيدا، وليس من موضع يمكن أن تتبين ملامح جسده من جهة وجهه ما يمكن أن يميزه لولا بعض العلامات التي كان في ثيابه. مشاهد لبطولة ما سطر التاريخ نظيرا لها، وفعل مثله أبو دجانة وغيرهم، كلهم كانوا يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدافعون عن دينهم في مواجهة صناديد الشرك. وقف بعض المشركين ينادي: يوم بيوم بدر، أصبحنا سواء. فأمر أحد الصحابة أن يجيبهم: لسنا سواء، قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة. استشهد من المسلمين يومئذ 70 صحابيا طواهم جبل أحد بين أحشائه. أراد المشركون، وقد غرهم النص، أن يعاولوا فيهاجم المسلمين في المدينة المنورة، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فما أن وصل إلى المدينة المنورة ولا يزال الجراح يسخن أكثر الصحابة، حتى قال: ألا لا يخرج معنا إلا من كان معنا في أحد، وأمرهم بالخروج معه لملاقاة المشركين حتى وصل إلى حمراء البسط، وهناك أمر الصحابة أن يجمعوا من الأشواك والأخشاب والحطب وغيره، كل يوقد نارا في موضعه. رأت طلائع المشركين تلك النيران فامتلأت قلوبهم فزعا، فرجعوا يولون فارين من مواجهة المسلمين، وانتهت تلك الصفحة. إنه بين بدر وأحد نستطيع أن نتبين مفاتيح النصر وأسباب الهزيمة. ما ينبغي أن يمر المسلم على هاتين الصفحتين من تاريخ البعثة النبوية إلا بعد أن يتأملهما جيدا ويدرك منهما دروسا كثيرة. ولعل نقف على بعض تلك الدروس في مواقف قادمة إن شاء الله تعالى، ولكني لا بد أن أقف فأقول شيئا آخر. اليوم لا ينبغي أن نتجاهل ما يجري في غرفتنا بعد 7 سنوات من المعاناة التي سقط في أحابيلها كثير ممن غرر بهم وساروا في ركاب عبد الله بن أبي بن سلول وعبد الله بن سبأ وانخرطوا في مؤامرة برنارد ليفي وظنوا أنه الربيع وما هو إلا خريف قذر أريد به إضعاف أمتنا وتشويه ديننا وحماية حدود عدونا. سبع سنوات وأهل غوطتنا أهلنا رهائن بيد أولئك الحمقى الذين صافحوا العدو ليقاتلوا إخوانهم واستدرجوا ليدمروا وطنهم. هذه هي الشام التي تكفل الله بها. يخطئ من يظن أن الله مخلف وعده في كفالته، يخطئ من يحسب أن هذه الشام التي تعج بمجالس العلم، مجالس القرآن، مجالس الفقه، المعاهد الشرعية، مجالس الذكر، أن يدعها ربنا تبارك وتعالى ويتخلى عنها. يخطئ من يظن أن أمريكا يمكن أن تنصر حلفاءها، هي تنصر نفسها فقط. أما الذين يسيرون في ركابها فكل متأمل يعلم أنها تلبس نعالا حتى إذا اهترأت ربتها لا تبالي بها أيا كانت. ركبت هامات كثيرة حتى إذا استنزفتها دافت عليها ورمتها. تلك هي أمريكا فليحالفوها وليستعينوا بها وليستنصروا بها، أما نحن فالله ناصرنا، الله ولينا، الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل لنا. هناك رؤية واضحة وهناك نفق مظلم، فمن سلك النفق المظلم وقع فيما لا سبيل إلى الخلاص، ومن سار على النهج الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيان والوضوح وفقا لما كنا قد أرشدنا إليه منذ البداية وبيناه من نصوص ديننا لا من رؤيتنا السياسية، رأينا ما هي النتائج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم الجميع رشدهم وأن ينجي البقية الباقية من أبناء أمتنا، لأننا على أي من الحالين نحن الذين خسرنا، فهم جميعا أبناؤنا وهم جميعا إخواننا. أما الخائن فستدوسه نعال خيانته، بل ستدوسه نعال أحلافه الذين انتعلوه، سوف يربونه كما ترمى النعال المهترية. الذين صدقوا وأخلصوا قد يخطئون، ولكنهم يعودون إلى رشدهم ويسوقون إلى الصواب. أسأل الله أن يلهمنا السداد والرشاد، ويفرج عن الأمة فرجا قريبا، ويعيد لبلادنا ازدهارها وتألقها ووحدة كلمتها وتحارب أبنائها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.